أحبانا يبهج قلوبنا وفي ذقنا يسد كل عوزانا. يبهج قلوبنا وفي ذقنا يسد كل عوزانا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا. في طريق ذي الحب تقدمنا. في طريق ذي الحياة يتقدمنا. رؤوسنا أمام عدوك يا ما عدونا لنا خصمك لا فمن علينا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا. ربنا لا ينسانا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. في طريق يتقدمنا. فلتسد قلوبنا بابتهاج أنا. ظل الموت فالله معنا. فلتسد قلوبنا بابتهاج ظل الموت فالله معنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا. في طريق قدمنا. في
صباح الخير. تعيشوا وتصلوا. سؤال بيقول: أشعر بفتور شديد خصوصا أثناء الصلاة رغم أني أصلي معظم الصلوات، ماذا أفعل حتى لا أسرح؟ عشان الواحد يوقف السرحان ممكن يصلي بصوت لما يسمع نفسه بيركز أكتر، ويحاول ما يكونش سريع قوي ولا بطيء قوي، لأنه لو سريع قوي مش هيركز ولو بطيء قوي هيسرح. برضو لو رفع ايديه وقت الصلاة ساعات بتساعد على التركيز، ولو شباب يقدر يركع أو يسجد كل شوية برضو بتساعد على التركيز. كمان لو قال بنغمة يعني ترتيل المزامير بنغمة بيساعد على التركيز. ممكن كمان يقطع صلاته بالإجبية ويكلم ربنا ويرجع يكمل، فما يبقاش مثلا 10 مزامير ورا بعض، ممكن مزمورين وبعدين يكلم ربنا شوية ومزمورين لو كان بيسرح يعني كتير. عموما مجرد انه بيجاهد انه يركز ده لوحده عند ربنا حاجة حلوة. أشعر بالضيق لأني لا أستطيع أحقق لأولادي ما يطلبوا مني من طلبات عادية، خصوصا أن لينا سنين طويلة هنا، مثلا يروحوا ديزني لاند مثلا. لا ما يعني ما تحسيش بذنب قوي عشان ديزني لاند يعني. شوفوا مش كل الحاجة الواحد بيتمناها بياخدها، لكن الإنسان الروحاني بيركز فربنا وبيقبل كل حاجة. وممكن ربنا يعوض بطرق أخرى، لأنه يعني طبيعي في ناس أقل مننا كتير وظروفهم أصعب مننا كتير. فبدل ما الواحد يبص على الناس اللي بتتفسح وبتصرف كتير ويقع في غيرة ويصعب عليه نفسه ويحس أنه مقصر مع بيته، طب ما يفكر في الناس اللي أقل منه اللي يعني مش لاقين حتى يعيشوا عيشة عادية يعني، فيقوم يقاوم التفكير ويشكر ربنا على كده. ربنا مشبعني بخدمته ومحبته، هل ستكون أخرتي مثل الغني الغبي؟ طب ليه أنت مش غبي؟ لا، الغني الغبي كانت عيوبه. أول عيب كان واضح في الغني الغبي أنه بيفكر في نفسه طول الوقت، يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي، يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة للسنين عديدة، مركز في نفسه خالص مش شايف حد مع نفسه، فده غباء. كمان الغباء هنا أو الغني الغبي كان بيوعد نفسه وعود لا يملك، فبيقول لك خيرات كثيرة موضوع ايه للسنين عديدة. من الغباء ان الواحد ينسى انه ممكن في اي لحظة يمشي. فعشان الواحد ما يبقاش زي الغني الغبي ما يفكرش في نفسه كتير، وفي نفس الوقت ما يعشمش نفسه بانه هيعيش لسه سنين طويلة، يقوم يتراخى في حياته الروحية. لا، يتوقع انه في اي وقت ممكن يقابل ربنا عشان يستعد. برضو لو حطناه جنب المثل الآخر بتاع الغني والعازر، غالبا مثل هذا الغني يعني بخيل، ما بيحبش الفقراء وما بيدفعش وما بيخدمش، ففي الحالة دي يبقى هو غبي. لكن انت بتقولي بخدم ربنا وبحب ربنا، فحبوا الناس واخدموا الناس وانسوا نفسكم مع الناس تبقوا ماشيين في سكة السماء. لكن لما الواحد يفضل مشغول بنفسه زيادة خطر عليه، ففعلا في مشكلة ولازم يلحق نفسه بسرعة. أظن القديس كليماندوس من القرن الثاني عمل أول كتاب عن الأغنية وخلاصهم، سماه هل يمكن أن يخلص الغني، عشان الآية اللي قالها المسيح ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات. فكتب كتاب صغير موجود بالعربي دلوقتي، وطبعا هو أصلا كتب يوناني وترجم إنجليزي. ملخص الكتاب حسب ما أنا فاكر يعني الغني الشاكر والغني السخي والغني التائب لا يمكن أن يهلك. الشاكر طول الوقت على النعمة اللي عنده، والسخي في عطائه جدا، والتائب في حياته، يبقى كده هو في السيف سايت، يخلص، لابد أن يخلص، لأن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وطبعا احنا شفنا ده مثلا في أبونا إبراهيم كان غني جدا، وسليمان كان غني، داود كان غني، دانيال كان رئيس وزراء، يوسف كان مكانه كبير، كل الناس كانت أغنية يعني. يوسف الرامي في العهد الجديد كان غني. إذن ممكن يخلص الغني. روحك القدوس لا تنزع مني، بالرغم ان احنا خدنا الروح القدس في المعمودية والميرون. هو لا تنزعه نقصد به ما تسيبوش ينطفي جواي، يعني معاك حق، هو الروح القدس لن يفارق تماما الانسان حتى لو الانسان مشي غلط، لكن حسب تعليم الكنيسة الروح القدس ممكن ينطفئ تماما، عشان كده الكتاب بيقول لا تطفئ الروح، يقول لا تحزن الروح، لا تقاوم الروح. فلو واحد فضل ماشي غلط وبيتجاهل وصية ربنا ومركز في الدنيا زيادة، قد لا يفارق روح الله، لكن روح الله زي الجمرة كده اللي ايه هتطفي خالص، او شمعة عمالة تطفي، وبالتالي كأن ما فيهوش الروح القدس، كأنه زي ايه واحد غير مؤمن. وعشان كده تلاحظوا انه في لوقا 12 مثلا يقول يعني على واحد الوكيل اللي اداله مهمة كبيرة، وبعدين يقول يجعل نصيبه مع عديم الإيمان. يعني لو واحد حتى كان له مركز في الكنيسة كخادم، معناه أنه في الروح القدس في الأصل يعني، لكن لو قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه في ساعة لا يعرفها ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان، يبقى زيه زي اللي ما أمنش بالمسيح خالص، بالرغم أن ده كان وكيل. وكيل يعني إيه؟ مش مجرد خادم عادي، ده مسؤول عن خدام، ربنا يرحمنا يعني ممكن يبقى كاهن يعني. فده معناه أنه الروح القدس فينا عربون الميراث صحيح، لكن ده مش معناه أن احنا لو نمنا في الخط وأهملنا الحياة الروحية يبقى كده خلاص هندخل السماء برضو. وقعت في خطايا كتير واعترفت، لكن ذكريات الخطية تؤلمني ومش عارف أصلي بفرح. هنا تحتاج إلى رجاء وإيمان. طالما اعترفت وتوبت يبقى الخطية اتشالت. خليك متواضع لكن ما تقعدش تكتر ذكريات الخطية، لأنه تذكر الشر ملبس الموت. يعني إيه؟ يخنق. لو الواحد قاعد يفتكر خطايا بتفاصيلها ممكن يكتئب، ممكن ما يفرحش بالغفران. ربنا اداك غفران، سامحك على اللي فات، اشكر ربنا على الغفران وعلى الستر، لكن ما تقعدش تكتر التفاصيل دي لأنها ممكن تضيع سلامك وممكن حتى توقعك في نفس الخطايا القديمة بالفكر. فترة القراءات في القداس تؤلمني لأنها دائما تذكرني بخطيتي. لا، القراءات كويس أنها تنخس الواحد وتتوبه، فعلا القراءات المفروض في القداس الكنيسة حطها عشان تصحينا وتحرك ضميرنا، لأن القرايات بتنخس الواحد. أي قرايات في الإنجيل داخل القداس غرضها أنها تقول لنا عملت الكلام ده ولا ما عملتهوش. فطبيعي الواحد بيلاقي نفسه ما عملش كل اللي بيتقري عليه، فده يشجعه يتوب طول القداس. يعني النهاردة إنجيل مثلا الويلات بتاع الكتب والفريسين، إنجيل صعب، إنجيل يوجع القلب. ليه؟ احنا مش كتب وفريسيين، بس احنا بنعمل زيهم ساعات. لما يقول تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس الرحمة والحق والإيمان، فتلاقينا ساعات نعمل كده، نطلع العشور بالدولار يعني، نحسبها بدق عشان ضميرنا يرتاح. لكن لو جبنا سيرة الناس ما عندناش مشكلة، تركنا الرحمة، واخدين بالكم، ونخاف ونكذب ونغلط وغلطات كبيرة، إنما في العشور لا، بالسنت كمان. طب ما احنا كده في الرسيل، او ان احنا ناخد منظر جميل من بره لكن من جوه في افكار وحشة كتير. فقال عليهم انتوا زي القبور المبيضة، من بره منظركم حلو لكن من الداخل مملوء عظام اموات وكل النجاسة. اذا احنا الكلام ده بيوجع برضه، لان احنا ممكن ينطبق علينا الكلام. فلما الكنيسة تقرأ علينا حاجة زي كده كل واحد ياخدها على نفسه عشان يقدر يقدم توبة ويفحص نفسه ويطلع لقدام، ما يقفش مطرحه. لكن تفاصيل الخطايا القديمة مش صح. بحب زوجي حب شديد. طب دي حاجة كويسة، دي مش كتيرة في الأسئلة الحاجات دي. هل ده يتعارض من عن أحب أبا أو أما أكثر مني لا يستحقني وخايف ربنا يجربني؟ لا، حبي جوزك دي حاجة كويسة، لكن حبي ربنا بقدر الإمكان، وده مش هيتعارض مع حبك لجوزك. وكل ما تحبي ربنا كل ما تعيشي في سلام وتطردي الهاجس ده أو الخوف ده أن ربنا يجربك، يعني لأن ربنا وصى الأزواج والزوجات بالحب، فمش هيزعل لما تحبوا بعض، بالعكس يزعل لما ما تحبوش بعض. حكاية أكثر مني معناها إيه؟ معناها لما ربنا يقول حاجة واللي بحبه بيقول حاجة عكسها، هختار إيه ساعتها؟ هي دي بقى أكثر منه. افرض مثلا جوزك يعني بيطلب ان انتوا مثلا تخصموا وتقطعوا وتكرهوا، هنا وصية ربنا بتقول غير كده، فيبقى حبك لربنا يخليكي تحاولي مع جوزك، لكن مش هتسمعي كلامه في الحتة دي، مش ممكن هتكرهي الناس لانه ربنا قالك ما تكرهيش. فيبقى انت بتحب ربنا اكتر من جوزك، لكن عادة يعني الازواج الطيبين مش بيقولوا حاجات وحشة، ما بيطلبوش حاجات وحشة يعني. ففكرة أكثر مني دي بتبان لما يكون طرف بيشد الإنسان بعيد وربنا بيشده للسماء. هتختار مين بقى؟ هترضي الإنسان ولا ترضي ربنا؟ أدي المحك يعني. طبعا في سايتس كتيرة وفي أبليكيشن اللي بيسألوا على في أبليكيشن على الآيفون نزل باسم ضعفي، وفي سايتس stmarcos.org، وفي سايتس كتيرة يعني تلاقوا فيها كل العظات. ايه العلاج الفعال لعلاج الشعور بالذنب؟ لاني ما ربيتش ولادي تربية روحية سليمة، ولأسباب عديدة منها الجهل والاكتئاب، والوقت مر بسرعة والولاد كبروا. فعلا السؤال ده صعب، في أمهات وأبهات كتير يجي لما يلاقوا أولاده كبروا وبعدوا يحس بتأنيب ضمير صعب، لو كنت ركزت معهم أكتر يمكن ما كانوش بعدوا عن الكنيسة، لو كنت أنا بصلي قصادهم أكتر يمكن كانوا بيصلوا أكتر دلوقتي، يبتدي الضمير كده ينقح. وبصراحة يعني هنا الضمير مش غلطان، لأن فعلا التقصير في التربية بيأثر على الولاد طول العمر، ما نقدرش ننكر. إنما زي أي خطية الواحد يرجع يقول له سامحني يا رب أنا عن جهل أخطأت، كنت أتمنى ولادي يطلعوا ولادك بس أنا أخطأت، أخطأت عن كسل، عن مشغولية بطالة، عن قلة عقل. فالواحد يعتذر لربنا، يفضل طول عمره يتوب عن التقصير ده ويقول له رب عوض تقصيري، مش انت ابويا، لم ورايا بقى، دول ولادك وانت صلح اللي انا خربته. بالايمان ده ربنا يرجع عياله ويصلح الاخطاء. لكن طبيعي ده ينبهنا ان كل اللي لسه ولاده تحت ايده لازم يهتم بتربيتهم الروحية، عشان ما يجيش اليوم لما يكبروا ويشوف فيهم عيوب كبيرة ويبقى متضايق وخلاص مش هيقبلوا منه كلام على كبر يعني، بالعكس لو اتكلم ممكن يعندوا أكتر أو يأوحوا أكتر. فخلونا لما نشوف أخطائنا في الماضي نحولها لصلاة، بدل ما نكتئب نحولها لصلاة، وربنا بيقبل الصلاة، وربنا قادر يصلح حاجات مهما كانت اتخربت وتلخبطت، ربنا كبير. جوز بنتي منعني أروح عندهم ومش بيكلمني، ربنا يهديه. انت حبيه وصلي له وما تيأسيش، لكن طبعا ملوش حق يعني، مفروض المحبة تخلينا نحترم الكل ونيجي على نفسنا مش نيجي على اللي حوالينا. لكن للأسف طبعا في شباب صعب شوية، وبرضو انت شوفي لألا تكوني تصرفتي او انت تصرفت بطريقة مش حكيمة اعتبرها تدخل، فإيه عمل قطيعة يعني. لكن لكن عموما يعني فكاية واحد يمنع مرأته عن علاقتها بأهلها خالص دي قسوة، وده مش محبة، وحتى ربنا نفسه ما بيعملش كده معانا، يعني مش بيمنعنا يعني عن الغلط حتى لو غلط، وده مش غلط ان واحدة تكون بتود أهلها يعني، فدي شدة مش مظبوطة. لكن برضو عشان نبقى فير، شوفي ايه اللي وصله لكده، لألا يكون في تصرفات غير حكيمة خلته ياخد الموقف العنيف ده، نقول ترتيلة وبعدين ندخل في أول موضوع. احنا قلنا أنت هو أمس واليوم، طب نقول
إذا أراك ربي فيفرح قلبي ولا ينزع أحد الفرح مني. إذا أراك ربي فيفرح قلبي ولا ينزع الفرح مني. أنت هو أمس واليوم، أنت هو ملك الكون، أنت هو إلى الأبد وحبه، ها أنت هو أمس واليوم، أنت هو ملك الكون، أنت هو إلى الأبد وحبك للمنتهى. من يقول كن فيكون والرب لم يأمر، وحده في ايده كل حلول ولا يعصر عليه مجهول. من يقول كن فيكون ولم يأمر، وحده في ايده كل حلول ولا يعصر عليه مجهول. انت هو امس واليوم، انت هو ملك الكون، انت هو الى الابد وحبك منتهى. انت هو امس واليوم، انت هو ملك الكون، أنت هو إلى الأبد وحب للمنتهى. زلك يا رب مني الخوف، ده اسمي على كفك منقوش، والشهداء معك هم في الفردوس، جهدوا غلبوا بالقدوس. ظلك يهرب مني الخوف، على كفك منقوش، والشهداء معك هم في الفردوس، جهدوا غلبوا بالقدس. أنت هو أمس واليوم، منتهى أنت هو أمسى واليوم، أنت هو ملك الكون، أنت هو إلى الأبد وحبك منتهى. روح بنفسك للمسيح عنده، في زيه قلب مريح يشفي ويسعد كل جريح. روح بنفسك للمسيح عنده وحده، زيه قلب مريح يشفي ويسعد كل جريح. أنت هو أمسى واليوم، أنت هو ملك الكون، أنت هو إلى الأبد للمنتهى. أنت هو أمسى واليوم، أنت هو ملك الكون،
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن موضوع أكيد سمعته فيه كتير، عن التسليم وقت الألم أو وقت التجارب. ما ظنش فينا حد ما عداش على تجارب، والتجارب في منها تجربة تاخد وقت وتعدي، وفي تجارب تاخد بقية العمر كله وتفضل الألم مكمل معاك لآخر العمر. وربنا بيسمح لكل ولاده بتجارب من أجل قيمة ونفع التجربة، لأن ربنا شايف أنه في ضرورة للألم وللوجع عشان نوصل للسم. في العالم سيكون لكم ضيق، فالمسيح ما قالش غير كده. فالطبيعي لينا أن احنا نتضايق في وقت ده، شيء طبيعي. وقال طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون. ولما جه على الأرض هو نفسه عاش حياة ضيقة، يعني عاش فقير وعاش نجار وعاش مضطهد، وبعدين في الآخر مات مصلوب عشان يقول لنا إذا كنت أنا يعني عشت كده أنتوا ليه مستكترين تتعبوا في الدنيا، استنوا نرتاح في السماء. وزي ما قال في موكب صليبه، إن كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب فكم يفعلون باليابس. يعني هو نفس العود الرطب، يعني هو بلا خطية وتعب في الدنيا. طب احنا كلنا خطية، لما نتعب في الدنيا بصراحة يعني نستاهل برضو يعني. لكن عموما التجارب أحيانا بتبقى موضوع شائك للناس الغير مؤمنين، يقولون إذا كان ربنا بيحبكم سيبكوا تتعبوا ليه؟ وإذا كان فعلا يقدر يشيل الوجع مش بيشيله ليه؟ وهنا الناس تتلخبط وتقول صحيح، هو ليه بيدينا وجع وألم وساعات فوق الطاقة وهو بنقول عليه أبانا؟ طب أنا لو أب وابني بيتوجع منها مش ممكن أعذبه يعني؟ لا، أنت مش واخد بالك. أنت لو أب ساعات تدي دواء مر لأولادك وتفضل وراهم لغاية ما ياخدوه عشان الدواء المر مفيد، حتى لو ابنك زعلان منه، أو بتدخله يعمل عملية عشان تنقذ حياته حتى لو العملية دي هتوجعه، أو حتى بتأدبه وتشد عليه وده ما بيبسطش ابنك والوجع بتاع التأديب بيزعجه، بس انت بتلاقي انه ضروري يتأدب وإلا هيضيع بكرة. إذا نحن نفسنا كآباء وأمهات إحنا عارفين إنه الألم جزء من حياتنا وضرورة لتربية أولادنا، وأولادنا لما بيتعبوا شوية عظمهم بينشف وشخصياتهم بتبقى أقوى وبيطلعوا أحسن من الأول، إحنا فاهمين كده. طب ليه وإحنا بنعمل مع أولادنا كده لما ربنا كأب يعمل معانا كده نعترض عليه؟ تعالوا نعيش بقى فكرة لما ندخل في أيام صعبة أيا كان، على مستوى البيت، على مستوى الشغل، على مستوى الصحة، أنواع تجارب كثيرة. يا ريت نحاول نحرص على الهدوء. تعالوا ناخد شوية كده آيات الأول، وبعدين نتفق مفروض نعمل إيه لما تيجي علينا أيام صعبة. فأيوب 17 بيقول: روحي تلفت. بصوا بقى الكتاب لما يعبر لنا عن مشاعر الوجع، عشان لما الواحد فينا يبقى موجوع ومتألم يحس أنه الإنجيل مش بعيد عنه. أيامي انطفأت، إنما القبور لي، يعني واحد بيتمنى الموت، لولا المخاتلون عندي وعيني تبيت على مشجراتهم. كن ضامني عند نفسك، من هو الذي يصفق يدي؟ لأنك منعت قلبهم عن الفطنة، لأجل ذلك لا ترفعهم. الذي يسلم الأصحاب للسلب تتلف عيون بنيه. أوقفني مثلا للشعوب وصرت للبصق في الوجه. هو أيوب مش بس تعبان من أن أولاده ماتوا وحياته اتلخبطت، تعبان أنه أصبح يعني إيه منظر قدام الناس، كل الناس بقت تتكلم ليه ربنا عامل كده في أيوب، أيوب عمل إيه عشان يوصل ده؟ لازم ده أيوب ده وحش قوي، فطبعا هو صعبان عليه، عملتني مثل للشعوب وأصحابي تعبني بدل ما يريحوني مكملين عليا. وبعدين يقول: كلت عيني من الحزن وأعضائي كلها كالظل. يتعجب المستقيمون من هذا والبريء ينتهض على الفاجر. يعني ساعات الواحد يتشكك وسط ألمه أنه يعني ممكن بقى الناس الأشرار تبقى مرتاحة أكتر، أنا اللي ماسك في ربنا عمال أخد على دماغي. أما الصديق فيستمسك بطريقه والطاهر اليدين يزداد قوة. لكن ارجعوا كلكم، ده بيقول لأصحابه، وتعالوا فلا أجد فيكم حكيما. يعني روحوا كده وارجعوا لي تاني، أنا مش لاقي فيكم واحد مريح. أيامي قد عبرت، مقاصدي إرث قلبي قد انتزعت. يعني ما عادش ليه خلاص رغبة في الحياة ولا طموح في حاجة ولا مقصد في شيء. أنا بس بعدي على عينات كده من أيوب وبعدين هندخل في الله، ما تتخضوش يعني النص ده صعب شوية لكن أنا مش هو الأساس، لكن بوريكم أن واحد من أغلى الناس عند ربنا عدى على مشاعر قاسية قوي، كانت الدنيا سودة في وقت قدامه. يجعلون الليل نهارا نورا قريبا للظلمة. إذا رجوت الهاوي بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي، قلت للقبر أنت أبي. يعني واحد بيغازل القبر يقول له يعني مش هتاخدني في حضنك بقى، وللدود أنت أمي وأختي. يعني قد كده أفكاره رايحة في الاتجاه ده، كآبة شديدة طبعا. فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ كان نفسي أشوف عيالي مش عارف إيه، وكان نفسي يبقى اللي فاضل من العمر شكله إيه، وكل ده اتبخر. تهبط إلى مغاليق الهاوية استرتاحوا معا في التراب. يعني كل الأمال دي انحدرت وراحت. كن ضامني عند نفسك، كلمة جميلة، عارفين معناها إيه؟ يعني بص يا رب مهما عملت فيا بس في الآخر خليني من ناحيتك أنا مضمون. يعني إيه؟ اعمل فيه اللي انت عاوزه بس ما تجيش في الاخر تقول لي معرفكش. اضمن لي موقفك مني واعمل الباقي زي ما انت عاوز. اضمن لي انك انت مش رافضني، لان انا ما بقتش بثق في انسان، انت الوحيد اللي بثق فيه. يعني هو will shake hands with me. يعني انا مش ما اقدرش احط ايدي في ايد حد خلاص بعد اللي شفته، فاضل انت بس اللي بثق فيك أو عاوز أثق فيك. لما تقال مثلا في أعمال 27، أحكي لكم حكاية تاني غير أيوب. أيوب دي تجربته معروفة وإحنا فهمناها إلى حد كبير وسايفينها صعبة، لكن في الآخر طلع منها وطلع سليم ويا بخته بالسهم. بولس الرسول كان مترحل روما كسجين، وهو مسافر روما في المركب كان فرحان أنه رايح روما، لأنه كان نفسه من بدري يروح روما، ورايح مسجون لكن مش فارقة معاه، إلا والبحر يقفش وأسبوعين في البحر مفيش نور شمس، وبقت المركب تايهة ومش عارفين هم فين، والبحارة نفسهم فقدوا الأمل في النجاة. فطبعا موقف غريب جدا، يعني أنا يا رب بلف في العالم، اترجمت قبل كده وما متش، وضربوني لما عدموني وما متش، وفي كل بلد كان بيحاولوا يقتلوني وما متش، هموت في البحر غريق، طب يعني حتى موت شهيد في حاجة محترمة يعني، ما بقاش فاهم انت يا رب يعني ايه اللي بيحصل ده، واسبوعين ما فيش بصيص نور، وكل اللي حوالي خلاص يئسوا تماما، وبقوا يشربوا بق مية في اليوم، وبقيت والأكل بقى بالخناق وبالحساب، مش عارفين هيكملوا ولا لا. فيقول لما خطفت السفينة، اللي كان معاه على فكرة كان لوقا، لوقا اللي بيكتب أعمال الرسل كان معاه في المركب، فهو اللي سجل الأحداث بدقة كعادته. يقول خطفت السفينة، السفينة مخطوفة في تعبيرهم زمان، مخطوفة في البحر، يعني مش حد خطفها، هو البحر خطفها، فما بقوش عارفين هما في أنهي حتة، ولم يمكنها أن تقابل الريح، سلمنا فصرنا نحمل. أجمل شعور توصل له في لحظات الآلام والتجارب هي كلمة التسليم، وده اللي أنا عاوز أوصل بيه معاكم. يعني ايه تبقى سايب ايدك خالص كده، تبقى متشال، يعملوا فيك اللي هم عاوزينه، يقطعوك يريحوك خلاص. وقت التجربة لو عرفت توصل الى تسليم هتبقى متشال، وده مش سهل، لان المخ بيشتغل والقلب رافض والواحد حزين والامال اللي راحت وجع قلبه وحاجات كتيرة، لكن ازاي الواحد يوصل للتسليم ده؟ فأول تجربة أيوب، أرجع تاني لأيوب، كان عنده هذا التسليم أو قدر يقف على رجليه. لما مراته وقعت بقى واكتئبت وقالت له خلاص بقى كفاية كده، روح بقى يعني سيبك من ربنا بتاعك ده، كيرس يعني جاد، قالت له كده إلعن الله وموت، ألا تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، يعني ربنا ياما ادانا بركات وكنا فرحانين، يوم ما يدينا حاجة على مزاجه نقول لا، خلينا نقبل كل حاجة. مشكلة كمان التجارب لما بتشد الواحد بيفقد ثقته في نفسه وثقته في الناس وثقته في ربنا. يعني اكتر حاجة تعملها التجارب ان الواحد يتهز لدرجة لا يعود يثق في شيء، ولا في نفسه ولا في الناس، وأحيانا يفقد الثقة في ربنا. هعدي الآيات دي عشان صعبة. هو كان زمان عنده ثقة في الفلوس، فكم يقول أب أنا للفقراء ودعوة لم أعرفها فحصت عنها، يقوم ربنا ياخد كل فلوس أيوب فأيوب يتفقر، وده جزء من خطة ربنا انه انت كنت غني وكنت مبسوط وكنت مرتاح، انا مش عاوزك تثق في فلوسك ومش عاوزك تبقى متكل عليها باي درجة، انا هشيلها عشان تعرف انه ايه من غيرها ممكن تعيش معاي، وانت واثق في نفسك وحاسس انك كويس انا هشيل ثقتك في نفسك، هشيل امكانياتك الشخصية، هتعجز، هتبقى مش عارف تعمل اللي كنت بتعمله زمان، طب يا رب عمال تقصقصني كده ليه، ثقتي في نفسي تروح وثقتي في الفلوس تروح، يقول لي عشان انا عاوزك ما تبقاش شايف غيري، ركز معايا انا ما تركزش في حد تاني. تعالوا بقى نقول حل من 5 نقط كده، نعمل ايه لما نلاقي التجربة جديدة علينا. اول حاجة لما تلاقي التجربة جديدة ما تنتظرش من نفسك كتير. اللي بيزود ثقل اي تجربة ان انا حاسس ان مطلوب مني حاجات كتير وانا مش عارف اعملها، متوقع من نفسي ان انا احل وانا مش عارف احل، لازم اروح واجي واشيل واحط مش عارف، أو حتى دايما يقولوا لي طب صلي جامد، حتى دي مش عارف أعملها. فيبقى الواحد التجربة حمل والجلت فيلينج حمل تاني، يعني صعبان عليه من ثقة للتجربة، لكن صعبان عليه كمان انه مش عارف يعمل ايه فيها. فأول مبدأ لما تيجي أيام صعبة لا تطلب من نفسك كثيرا، افتكروا المعنى ده، ما تستناش من نفسك كتير. أديكوا كم مثل. مثلا يوسف دخل السجن، تجربة صعبة، ويوسف عاوز يطلع من السجن ويروح لأبوه بقى كفاية. فاستغل فرصة ان في وزراء دخلوا السجن ومسك واحد منهم قال له انت هتطلع وهتبقى كويس، ما تنسانيش بقى. ربنا قال له لا، انا مش عاوزك حتى تطلب دي، انت معلكش دور خالص، انا دخلتك التجربة دي هطلعك منها في الوقت اللي انا اشوفه، سيبني انا اعمل اللي انا شايفه. المعاد اللي دخلت فيه السجن انا عارفه، والمعاد اللي هتخرج منه انا عارفه، انت مالكش دور. فالوزير طلع نسي يوسف، واتكبس يوسف يا عيني، لانه كان فاكر انه يعني خلاص كده هانت. وفين طلع؟ طبعا على مجد كبير وعلى رئيس وزراء. التلاميذ فضلوا في المركب يغرقوا، تجرب، وبعدين بيعملوا كل اللي في وسعهم ومش نافع، هم بحارة أو صيادين، لكن خلاص مفيش فايدة، لغاية ما ربنا عاوز يقول لهم ما تعملوش حاجة. يعني ايه ما نعملش حاجة؟ مفيش حاجة تتعمل. طب ما البحر عالي والريح شديدة وبنغرق، وماله وماله، وانا جاي اتمشى معاكم على البحر، مفيش حاجة اسمها تغرقوا، مش انا موجود. فظهر لهم، مش يقول لهم مش تصلوا عدل، مش تجدفوا عدل، مش تنزحوا المية من المركب أبدا. لما ظهر لهم في الهزيع الرابع قال لهم كلمة واحدة، قال لهم انتوا ليه مستنين من نفسكم كتير؟ بصوا لي أنا، ثقوا أنا هو، لا تخاف، أنت مش محتاج تعمل حاجة. طبعا في حاجات بتتعمل، لكن أنا أقصد ما تطالبش نفسك بكتير، لأنك أنت أوريدي واقع، أوريدي مجرب. ففي اللحظة دي سيب نفسك خالص، وهو ربنا هيشتغل، هو اللي عارف بيعمل ايه، هو اللي بيسوي الواحد وهيطلعه بطريقته. قديس بولس مرة عدى على مشاعر صعبة، قال لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا، اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ايسنا من الحياة، لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات. بصوا للحتة دي مهم، ان الواحد يكون حكم على نفسه انا مت. يعني ايه ده؟ من شدة الكآب، يعني مش هقدر اعمل حاجة خالص، انا مش متكل على نفسي، مش هتحرك من مكان، مش هعرف اتحرك. طبعا انا بكلمكم انتوا ناس ناضجين وفاهمين، ده مش دلع، ده مش كسل، ده درجة من درجات التسليم. يعني ايه؟ خلاص يا رب انا كده ايه، مش في ايدي حاجة، بدل مش في ايدي حاجة بقى في ايدك انت كل حاجة، وده اريح واضح. حتى لو التجربة جديدة كون في دور لسه لازم اعمله، ده بيقلقني لحسن اعمله غلط او معرفش اعمله، لكن لما تقول لي مالكش دعوة خالص اقول لك بس ريحتني، يبقى انت بقى شيل الموضوع من اوله لاخره، شوف انت هتعمل ايه بقى، لكن انا مش مطلوب مني حاجة. في تجارب كتيرة تبقى الناس مهمومة جدا لأنها حاسة أن هي اللي لازم تعمل كل حاجة. أحبائي، ربنا عارف هو بيعمل إيه، ربنا أب طيب، لو شد علينا بيبقى شايلنا يعني من غير ما نحس. اليهود كانوا بيعدوا في البحر، يجوز قعدوا يفكروا طب إيه هنوقف المية إزاي، طب هناخد العيال إزاي، طب لما نوصل الناحية التانية الفراعنة هيجروا ورانا، هيلحقونا مش هيلحقونا. وربنا عاوز يقول لهم هدوا أعصابكم، هدوا أعصابكم، انتوا مش هتعملوا حاجة، انتوا هتتمشوا، الباقي كله عليه. ولما عدوا قال لموسى كلمة جميلة قوي، قال له حبيبي أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إليه، أنا كنت معديكم مش على مركب ولا على قاع البحر، المنظر اللي انتم مش شايفينه، أنا كنت شايلكم على جناحين نسر وعدتكم وانتم منزعجين وقلقانين وعمالين تفكروا المفروض نعمل ايه وجبنا ايه ونسينا ايه بالراحة بالراحة. فمزمور تاني يقول: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ مالك يا نفسي؟ مالك عمالة تقولي المفروض ومش المفروض؟ ترجي الرب، ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي هو إلهي. النفس تنحني تحت أحمال وهمية، النفس تنحني تحت أثقال الواحد بيتهيأ له أنه المفروض يشيلها. يا سيدي ولادك في عينين ربنا، مش أنت خلاص اللي هتشيله، هم اللي ربنا اللي شايل، وصحتك غالي عليه، والفلوس هو حاسبها بالملي، ما تعولش الهم، واللي شال امبارح هيشيل بكرة، ولما تبقى وقت الضيق بالذات بيبقى شايلك تماما. وكلكم جربتوا لما يكون ابنك مريض، انت بتسيب اللي في ايدك وتركز معاه خالص، ولو هو حتى 5-6 سنين بيعرف يمشي، بس لانه مريض اليومين دول انت بتشيله. طب اذا كنا احنا واباء وامهات لما عيالنا بيبقوا تعبانين بنطلع احسن ما عندنا، متوقع ايه من ربنا وانت تعبان؟ بقى هيعمل اكتر من اللي تتخيله. فما تطالبش نفسك بكتير لألا تزود كأبتك. تاني نقطة مهمة، حاول توقف دماغك. ساعات الواحد في التجربة يقعد دماغه تودي وتجيب، لو كنت ما عملتش كده يمكن ما كانش حصل كده، ولو كنت تصرفت بالطريقة الفلانية كان الموضوع مشي في اتجاه مختلف، ويمكن اللي بيحصل ده عشان زمان مش عارف ايه. طيب وهو اللي انا فيه ده قرار خدته غلط ولا كان قرار صح؟ والمخ ده يبقى زي الايه، المطور اللي مش راضي يطفي ابدا. وبعدين الحقيقة كل اللي بتفكر فيه لا بيودي ولا بيجيب. لو تفكرت كده تلاقي كل الهوسة دي عملت حاجة في التجربة؟ ما عملتش حاجة، بالعكس جابت لك صداع وضغط ومضيع النوم ومزود على التجربة. يعني التجربة بتوجع ودماغك بتوجع مرتين. اذا حاول توقف دماغك، يعني احنا بنقول ما تطالبش نفسك كتير، وحاول تفرمل التفكير، لان التفكير الزيادة ده كله ده تشتت، كل ده كبرياء بشري، كأنك انت اللي هتغير الكون وانت المسؤول عن كل حاجة حتى لو غلط. طب وايه يعني؟ ما انت انسان يعني، ما طبيعي بتغلط يعني، ولو خدت قرار غلط يعني حصل ايه يعني؟ هو ربنا بيبيع عياله عشان خدوا قرار غلط؟ بدل رجعت تقول له طب انا غلط، يقول لك ما حصلش حاجة، اي حاجة تغلطها انا صالح. عشان كده القديس بولس وهو في السجن وفي وقت فيليبي بالذات، لما بعت رسالة فيليبي كانت الكنائس كلها متخبطة، وهو بمثابة أسقف أو بطرك، يعني هو مسؤول عن كل حاجة، وعنده مشاكل في كل حتة، وعنده ناس بتعلم غلط، وعنده يعني الرسالة واضح أنه إيه، مثقل. إنما كان رايق جدا ولا كأنه يعني قاعد على البحر. فبيقول في آخر الرسالة: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل. يعني أنا تصور كده بولس وهو في السجن، كان في سجن روما، طب في أفسس عمليني يضطهدوا عيالي، لو قاعد يفكر هيتخنق، فيقول له: يا رب خلي بالك من أفسس. طيب أنطاكيا ما لحقناش نكمل الخدمة اللي كنا عاوزين نعمل، أنطاكيا يا رب خلي بالك. طب أورشليم في مجاعة والناس مش لاقية تاكل واليهود طايحين فيهم، أورشليم يا رب خلي بالك. ويقعد بعد كده رايق، عمل ايه؟ ساب كل المشاكل في حجر ربنا وخلاص، ورجع له سلامه وقعد في السجن مبسوط. ده لانه بيعرف يوقف دماغه. احنا بنعرفش بقى، احنا ندخل في أنطاكيا ما نطلعش، ندخل في أورشليم ما نطلعش، ونعيد ونزيد ونكرر، ومش راضي توقف الحكاية. ربنا يسوع له المجد بيبقى كاشف الأفكار، بانت مثلا في قصة المفلوج، وقال تعبير نفسي أحبائي تعتبروه عتاب بيجي من ربنا يوميا لينا وإحنا سرحانين. قال إيه؟ لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ فكروا في الآية دي وشوفوا ممكن ربنا يقولها لك إمتى وإنت قاعد سرحان، هتلاقيه تقريبا بيقولها لك طول اليوم. لماذا تفكر بهذا في قلبك؟ عمال تحسب الفلوس فيجي ربنا يوشوشك، بتحسب ليه؟ عمرك احتجت؟ مالكش حق تقعد تحسب كتير. طب الناس ضايقوني وعمال تفكر ضايقوني، لماذا تفكر بهذا في قلبك؟ ما يضايقوك ولا ما يضايقوكش، دول برضو اخواتك ولازم تحبهم، وانا ضايقوني اكتر من كده وبحبهم، وهكذا. تلاقي كل فكرة بتمشي في دماغك ربنا يجي يقول لك ليه بتفكر بدي. فكأن ربنا عمال يديليت، يشيل أفكار كتيرة قوي، 80% من أفكارنا بلا قيمة، شيلة فوق دماغنا. طب ما كل ده مزود حمل التجربة، كل ده بيوصل للتسليم. ما تطالبش نفسك بكتير وما تسيبش دماغك توين، ودي عاوزة صلاة، عاوزة تركيز، عاوزة الواحد يقف لدماغه ما يقعدش يسيب راسه كده شغال. من الطرق الحديثة لضبط الفكر استماع العظات على فكر. ليه؟ طبعا أفضل طريقة هي الصلاة، أنك أنت توقف دماغك أنك تكلم ربنا، كل فكرة تيجي في دماغك تكلم فيها ربنا. لكن أنا اكتشفت بعض الناس اللي كانوا من النوع اللي يقلق ويفكر بلا حدود، لما ابتدوا يسمعوا معظات عموما بيتشدوا للعظة، فالمخ بيقف، يعني التفكير اللي ايه السائية القديمة دي بتقف، فبيكتشفوا بعد شوية ان يعني حياتهم هادية، وان بالرغم من ثقة للتجربة الموضوع ماشي اسهل، لمجرد ان في انبوت على الدماغ غير المكنة اللي شغالة دي. ثلاثة، حول قلقك وشكواك لصلاة. من الحاجات اللي بتتعبنا في التجارب يا جماعة ان احنا نشكي للناس او نشكي لنفسنا، لا نفسك هتريحك ولا الناس بتريح. وايوب لما قعد يتحسر على روحه اتخنق اكتر، لما حكى مع اصحابه وجعوا قلبه اكتر، فمحدش مريحه، لغاية ما ابتدى يتكلم مع ربنا فكه بقى حلو. حول قلقك وشكواك صلاة، لأنه يعني الصلاة هي الحاجة الوحيدة اللي تريح في الوقت ده. لا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، تصوروا الآية الجميلة دي، لا تقلقوا، ما تقلقش. ما قلقش ازاي؟ ده المرض بيزيد، ما تقلقش. ما قلقش ازاي انا معيش فلوس تكمل، ما تقلقش. ما قلقش ازاي والمشاكل عمالة تتلخبط والجنسية مش راضية تيجي والعيال مش لاقية كلية ما تقلقش، ويت بالراحة كده. فإن هذه كلها تطلبها الأمم. هو أنت زيك زي الناس؟ يعني بتوع الدنيا ما لهمش أب، طب أنت مش ليك أب؟ بتوع الدنيا ما عندهمش روح الله فيهم، بتوع الدنيا عينيهم في الدنيا بس، أنت ما يصحش تقلق. لكن بدل ما تقلق افتكر القاعدة اللي بتقول أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه. هو يعني مش دريان مثلا؟ وربنا مش واخد باله أن الورق متعطل؟ ما واخد باله، مالك بتفرك ليه؟ واخد باله من الصحة، واخد باله من العيال، واخد باله من اللي فات ومن اللي جاي، وكله متستف، كل حاجة مظبوطة يعني. إنما احنا محتاجين نحول هذا القلق إلى صلاة، نبطل نفكر هناكل ايه ونشرب ايه ونعول اللي احنا بنخلق هم عشان نعوله. صدقوني بساعات بفكر كده، احنا بنخلق موضوع عشان نتربك بيه، ولا كأننا يعني ايه قاعدين فاضيين مثلا. فتلاقي مواضيع تافهة جدا واخدة حيز ضخم في التفكير. تعبير جميل يقول ايه؟ بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، اسكب امامه توسلي. بدلق فور اوت بيفور هيم، يعني بدلق كل اللي في دماغي كده واطلع من عنده دماغي رايقه وقلبي رايق، خلاص دلقت كل الكركبه اللي جوه دي حطيتها تحت رجليه وقلت له بقى اتصرف انت، انا اروح العب، انا واخد اجازه. وهو ما يزعلش لانه بيحب العيال، بيقول لي روح العب مع العيال، سيب لي انا الشغل الكبير. طب كم واحد بيعرف يسكب امامه يدلق كل اللي شغله؟ يا بخته اللي يعرف يعمل كده، ده اكتر واحد هيحس بسلام وسعاده ويستمتع بحياته زي الاطفال، وكل حاجه في الاخر هتمشي احسن ما يمكن. اربعه، برضو انا بقول كلام مفصله لكن هي يعني نقط متشابهه، لا تتكلم عن مشاكلك مع احد ولا مع نفسك. احذروا يا احبائي من انك انت تشكي كتير مع احد. انا عارف ان ده بقى غير اللي بيقولوه بتوع الكونسلنج، يعني يقول لك لازم تفضفض. بصوا اللي يعرف يفضفض في الصلاه مش محتاج حد، لكن هما بيقولوا الكلام تعالى فضفض وتعالى فنتليت وتعالى نسمعك عشان نريحك، ده لان الناس مش عارفه تصلي. لكن صدقوني اللي يعرف يفضفض في الصلاه مش هيحتاج الناس. انا فاكر لما اترسمت كاهن قال لي كاهن كبير كده وقال لي مبدا حلو، قال لي اياك تشكي في يوم الا للمذبح. اياك تشكي الا للمذبح، عندك المذبح اشكي له اللي انت عاوزه، تطلع من عنده ما فيش شكوى، خلاص كله تمام كله جميل كله حلو. وانا بحاول اعيش بالمبدا ده، ما تتكلمش عن مشاكلك كتير. وعشان كده تلاحظوا ان في ناس حتى مع اباء الاعتراف برضو مش موفقين كفايه. ليه؟ هو عاوز ابوه يسمع مشاكله بس. طب يا حبيبي ما هو ربنا سمعك، وانت لو صليت كويس هتروح لابوك الروحي بس كاب اعتراف مش ككونسلر. احنا مش بنلغي الاب الاعتراف لانه وكيل الله ممكن يقوم بدور مطرح ربنا، بس الاحلى انك تشبع في الصلاه، فتبقى جلسة الاعتراف هي يعني انت بتعترف بس بخطاياك وبتاخد ارشاد والموضوع فيه تركيز. لكن حتى في جلسات الاعتراف كثيرا ما تتحول الى ادانة، يبقى اللي قاعد يحكي عمال يحكي عن عياله بيغلطوا واخواته بيغلطوا والبلد متعبة والظروف ضيقة، ببقى قاعد عاوز اقول له يا رب هو ما قالولكش الحاجات دي في الصلاة قبل كده؟ جايين يقولها لنا ليه؟ طب انا هعمل ايه؟ صدقوني ببقى بسمع وببقى عمال اقول طب انا هعمل ايه؟ هعمل ايه غير ان انا اصلي؟ طب وهم مش كانوا يصلوا؟ وانا مش في ايدي حاجه. يعني هنجيب الناس دول نعقلهم ازاي طيب اللي بيحكوا عنهم؟ لكن لما واحد يقول لي انا بكذب انا بدين انا مش بصلي كويس، ربنا معاك وخلي بالك والحكايه تخلص بسرعه، مش توفيرا للوقت بس هو ده الطبيعي بتاعهم. وتبقى الشكوى مين للربنا؟ كل المشاكل تتحط قدام ربنا، أسكب أمامه توسلي فتلاقي سلام وسعادة. وما أكثر ما تعبنا من اللي حكينا له، مش كده؟ معزون متعبون كلكم. بعد ما تحكي مع حد تبتدي تقلق، هو فهمني صح ولا ما فهمنيش صح؟ هو هيقول الكلام ده لحد؟ طب لا يكون أنا معرفتش أعبر. وبعدين بقى زودنا كركبة يعني لمجرد ان انت حكيت مع بشر. فعاموس يقول لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه زمان رديء. يصمت بس يصلي، لكن العاقل ما تكلمش كتير. العاقل يتكلم في مشاكل الناس، العاقل يتكلم في كلام ربنا، اما عن خصوصياته لا، هو عارف بيتكلم مع مين، البرايفت لايف بتاعته دي مع ربنا بس. انما خلينا نتكلم في حاجة مفيدة زي الخدمة وزي خلاص النفوس. اخر نقطة اقولها، اعمل عمل ايجابي بعيد عن الموضوع. اذا كنت في تجربة مثلا واحد عنده مرض، لو قاعد ما بيفكرش طول اليوم غير في مرضه، طب ما هو لازم يكتئب. أو عنده مشكلة مع عياله، لو فضلت المشكلة واكلة عقله طول الوقت يبقى مفيش فايدة. احنا بنقول التسليم، التسليم يعني يا رب المشكلة عندك، خليني اشوف حاجة تاني ايجابية اعملها وانسى الموضوع. وهنا احبائي اكتر حاجة مفيدة الخدمة. الخدمة مش مستنية ناس ظروفها مستقرة عشان تخدم، بالعكس كل الخدام بدون استثناء حياتهم فيها مشاكل، لكن جزء من حل مشاكلهم الخروج للخدمة. لما بيخدموا وبيتعبوا مع الناس بياخدوا أجازة من التفكير في مشاكلهم وهمومهم، وبياخدوا قوة من الخدمة، وبياخدوا سعادة، وبالتالي لما بيرجعوا يبصوا على مشكلتهم بتبقى المشكلة صغرت قوي، وكمان بقى في نور بيقول نعمل ايه. فصدقوني موضوع الخدمة او العمل الايجابي عموما له دور رائع في رفع ثقة للمشاكل والهموم اللي جوانا. يقول اما الصبر، الصبر على التجربة، فليكن له عمل تام. اعمل حاجة ايجابية، اعمل حاجة كاملة كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. تعالوا نرجع الخمس نقط عشان نفتكرهم. احنا اتفقنا واحد، ما تطلبش من نفسك كتير. لما تكون مثقل في تجربة اقبل انك انت مش في ايدك حاجة، بدل مش في ايدك ما تطلبش من نفسك. اتنين، حاول توقف دماغك، ودي موضوع مهم وعاوز شوية تركيز. تلاتة، حول قلقك وشكواك صلاة. اربعة، حاذر انك تتكلم عن مشاكلك مع حد ولا حتى مع نفسك لو قدرت. خمسة، اعمل حاجة براك، عمل ايجابي، ساعتها هتلاقي نفسك مرتاح ومريح لإلهنا كل مجد وكرم. معلش عشان الموضوع ده يهمني انا هقول ترتيلة، واللي عاوز يبعت اسئلة في الموضوع ده بس ربع ساعة كده وناخد بريك بعد كده. نقول صورتي عندك. صورتي عندك صورة جميلة، مني خاطي عنيت، صورة قداسة صورة طهارة رسمتها بأحلى إيد، صورة في فكرك مش في الحقيقة، حقيقة في يوم عمادي يوم بعد يوم كترت همومي، ذنوبي شوهت للصورة رجعني تاني لشكلي الأولاني، سني تاني حلت الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني، ارتب حياتي وما شدور من كل إنسان على فضيلة لا عارف بقى زي غيري ولا عارف عامل هنا، وانا ادور على صورتي عندك اكشف جمالها فيها جهادي اعمل عظيمة من وقت ازلي، تهالي مرسومة في الصورة رجعني تاني لشكلي الأولاني.
البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني صورتي عندك مرسومة بدقة من وقت أزلي، ميلادي فيها كل تفاصيل حياتي من يوم ميلاد حتى مماتي، أعددت ليا غلبة على الخطية على كل سقطة، ما انت قارب نجاتي أقدر أحارب كل التجارب، بسيف إيماني مرسوم لي بالصورة، رجعني تاني شكلي الأولاني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني يلي بتقبل كسمية بارد في السن، خمس خبزة سمكتين رطلين ردين من مرأة خاطية، خد من ايدك لك عندي دين، اقبل حياتي قلة قدراتي ضعفي وهبي، ده انا سفر اليدين، بس بحبك من كل قلبي، ماليش سيدين، رجعني تاني لشكلي الاولاني، البسني تاني حلتي الاولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني
ناخد كام سؤال. هل الشيطان ممكن يعرف أفكار الإنسان؟ لا، الشيطان ما يقدرش يعرف كل حاجة، وإلا يبقى ربنا، لكن ما تعولش هم الشيطان، يعني ركز في ربنا وما تفكرش الشيطان واخد باله مش واخد باله، وما تحطش ده في دماغك كتير. حقيقي الخدمة بتبقى بركة كبيرة للصحة، والواحد بينسى تعبه، وبشوف ربنا، صلي ربنا يديم عليا الخدمة. طب كويس، ده مش سؤال، ربنا يديكوا كلكوا فرصة تخدموا، أتمنى كلكوا تخدموا، واللي مش عارف يخدم يروح لابونا يقول له شوف لي خدمة، لأن هو ده اللي قاله المسيح في مثل الوزنات، لما التالت قال له أنا ما كنتش عارف أعمل إيه فدفنت الوزنة، قال له كنت حطيتها عند الصيارفة. الصيارفة في الحالة دي إحنا الكهنة اللي بيصرفوا، يعني إيه اللي بيستثمروا طاقات الشعب، فتروح لابونا تقول له شغلني، عندي وقت عاوز أعمل حاجة لربنا. هل التسليم معناه ان انا ما افكرش في الخطوات اللي مفروض اعملها؟ لا، انت هتفكر كده كده، بس لو لاحظت انت بتفكر 10 مرات المطلوب، بتفكر وترجع تفكر وترجع تفكر، لكن هي احنا مش بنقول بتلغي دماغك خالص ومش هتقول هعمل ايه، بس شوفوا التعبير اللي قاله القديس يعقوب، عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك، يعني ايه دايما حط ان شاء ربنا، ان شاء ربنا فيها تسليم، يعني لو كان في فرصة هنعمل كده، ما كانش خلاص. فالموضوع ما ياخدش تفكير طويل قوي، وإعادة تفكير كل شوية، لأنه إحنا بنفكر 100 مرة ونصلي مرة، نفسنا بقى نصلي 100 ونفكر مرة، لا الحياة مختلفة تماما. إحنا مش بنلغي التفكير، بس إحنا بنعمل التوازن اللي إحنا مقصرين فيه، بنفكر زيادة قوي عن المطلوب. سبب مشاكلي واندفاعي في التعبير عما في داخلي بدون حكمة، حبي للقنية والمال رغم أن أعطيت مالي لأولادي. طبعا الاندفاع محتاج فرامل، وجاهد أنك أنت إيه يعني تركز في الحتة دي، أنك ما تتكلمش، مش كل كلمة تيجي في بالك تقولها، ومش كل تصرف تعمله بعدين تقول يا ريتني. ما التفكير في الفلوس بزيادة ملوش لازمة. أبونا إبراهيم كان غني جدا، أنا ما ظنش كان يعرف عنده كام، ما ظنش يعرف عنده كام من كتر المراعي والغنم والعيال اللي عنده، وكان لارج قوي، يعني اللي عاوز حاجة ياخدها يعني ما عندوش أزمة، وظل يزداد غنى. فكل ما تحط دماغك في الفلوس، كل ما الفلوس تجري منك وتعذبك، تنساها وتحطها ورا ظهرك هتيجي تحت رجليك بالذوق. ايه رأيك في الشاب عاوز يتجوز واحدة اكبر منه 7 سنين؟ ربنا يهدي. ايه رأيي يعني اقول له؟ اكيد عاوز، مش صح طبعا، لا في حاجة طبعا نفسية غلط، عاوز كونسلينج او عاوز اب اعتراف يفكر معاه بصوت عالي ويحذره ويفهموا خطورة الموقف. شباب كتير يا جماعة بيبقى مندفع بمشاعره ومش راضي يبص للجانب العقلي في الموضوع، بالعقل كده العلاقة دي بعد شوية ممكن تضطرب. فنتمنى الناس تبقى واخدة الأمور بالرحمة. دايما بفتكر مواقف سلبية فلاش باك في نفسي بالضيق، و وببقى متوقع ده هيحصل تاني. اديك عارفة السبب، بلاش الفلاش باك ده، شيل الكوبس خالص عشان ما تفكريش في اللي فات، عيشوا بالآية الجميلة مزمور 37 يقول تلذذ بالرب، يعني يبقى واحد معاه ربنا وعمال يفكر في حاجات تانية، زي مرثا المسيح في بيتها وعمال تفكر الليمون فين والملح فين والفلفل فين وعدد التلاميذ كام وعندنا كراسي تكفي ولا لا. يا شيخة بقى نقول المسيح نفسه عندك. فقال له مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ليه الزحمة دي؟ ليه الربكة دي؟ ما تخليك معي. احنا عايشين كده أغلب حياتنا، مهووسين هوسة فارغة والمسيح جنبنا ومش حاسينه، وقاعد في بيتنا وقاعد في قلبنا واحنا ولا دريانين، وقاعدين مربوكين كده وعاملين نفسنا شايلين يعني الدنيا كلها فوق راسنا. جوزي بيتكلم كتير عن مشكلته، ولما اقول له وقف مخك بيقول لي مش قادر. هي مش سهل فعلا عشان توقف دماغك، ده انا بقولها بسهولة لكن هي مش سهل، بس هي اقوى حل فيها صلاة يسوع. عشان توقف دماغك افضل اصرخ يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع شيل عني، واقرا واسمع بحيث مخك يستبدل الهوسه دي بحاجه مفيده. وبيتهمني اني مش حاسه بيه، طبعا يعني لازم يبقى الواحد بيقول كلامه بحكمه وبرقه، لان اللي مخه مدوش ممكن يحس اللي حواليه مش حاسين بالعذاب اللي هو فيه، حتى لو هو معذب نفسه يعني، بس برضه فلازم ابقى في كلامي حنين عليه، يعني اقول له حاول. طب مع وجود المشكله يوجد الثقه ان الرب هيحلها، لكن في خبره سابقه انه بياخد وقت طويل جدا، ساعات ما يحبش يحلها. ما هو يبقى لسه التسليم مش كامل. ليه؟ التسليم معناه اللي شايلني عارف هيعمل ايه ويقدر يعمله، وهيعمله في احسن وقت. هو عارف هيعمل ايه كويس ويقدر يعمله، مفيش حاجة تقف قصاده، وهيعمله في انسب وقت. طب خلاص، بدل الهنا قادر والهنا حكيم والهنا بيحبنا، طب احنا قلقانين ليه؟ يبقى هو كل حاجة هتمشي كويس. هو ده التسليم المفروض، ان انا مطمن ابويا كبير، ابويا قادر. لو انا عرفت افكر كده طول الوقت هعيش في سعادة وهرمي الحمل وابقى خلاص. هو ده الوعد اللي قاله: تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال، وايه؟ انا هريحكم. ما هي الخدمة المطلوبة لواحد فوق الستين؟ انا مش عارف هنا قوي لان انا عايش في مصر، لكن يعني احنا عندنا في مصر، انا مش عاوزكم تغيروا، يعني عندنا زيادة عن مثلا 300-400 واحد فوق الستين بيخدموا معانا خدمة العشوائيات والصعيد. يعني انا عاوز اقول لكم يعني بيعملوا حاجات ومجهود، واغلبهم بيدوا فول تايم، واغلبهم بيدي وقت يعني تقريبا الاسبوع كله، فمستمتعين بحياتهم جدا أكتر ما كانوا في الشغل، ومجهودهم فائق. حتى أنا بستغرب يعني مع السن ده إزاي بيعملوا كل المجهود ده وفرحانين. بس إحنا عشان عندنا عشوائيات كتير وقرى كتير لكن هنا لازم تفكروا بدائل، تفكروا إيه تاني. ما هو أصل الناس كلها تعبانة والناس كلها محتاجة، فقعدوا فكروا كده واخدموا بعض، واخدموا براكوا كمان مش أنتوا بس. لكن الخدمة مش وقف، ولو صليتوا كويس ربنا هينور عينيكوا على خدمة. يعني لو كل واحد بيقول يا رب ماذا تريد أن أفعل، ومن قلبه ربنا هيشاور له: عاوزك تهتم بفلان، عاوزك تهتم باللي في مصر حتى عن طريق المسجز ولا الفيسبوك، ولا عاوزك تركز في كذا. هيلاقي نفسه ربنا بيزقه في حاجة. ربنا اداني وزنات ومواهب، لكن في الكنيسة ما بيدونيش فرصة. ارجع مصر وانا اديك فرصة، تعال. لسه مرتبطتش. البنات اللي مرتبطوش والسن كبر شوية، ياريت ما يعيشوش حياتهم دايما في وضع انتظار، لانه الوضع ده يعني مرهق نفسيا جدا. ان البنت تبقى عايشة كل حياتها مستنية العريس. والحقيقة عاوز اقول لكم مفيش عرسان قوي يعني عليهم القيمة اليومين دول، فايه لا مؤاخذة يعني. فبيبقى الاحباط زيادة. ده عندنا وعندكم، لكن يعني مش دي ظاهرة انترناشونال يعني، ان العرسان مضروبين يعني. فأنا رأيي إن كل بنت تبقى حاطة همها في ربنا وفرحانة بيه وشبعانة بيه وبتخدم وبتشتغل وبتنجح. ولو سمعت اللي احنا بنسمعه في المشاكل الزوجية هتشكر ربنا أكتر من أي حد. طبعا لو جه إنسان كويس من ربنا يبقى نعمة، لكن ما نبقاش عايشين كأن ده هو الهدف في الحياة يعني. يعني خادمة كبيرة بتقول: أسيب خدمة مدارس أحد لأني أنا كبيرة على العيال. لا، حتى لو ما سبتيش الخدمة سيبي الشباب الصغير، هم أقرب للأطفال، هم اللي يتنططوا معاهم، هم اللي يتكلموا معاهم، وانت خليكي أم بس. الخادمات حتى الشابات الصغيرين بيحتاجوا طنط دي تبقى وسطيهم كأم. لكن هي اللي تدي الدرس، هي تدي درس بلغة حبيب جرجس يعني، أستاذ حبيب مع أنه قديس، بس أقصد مش هينفع هنا ومش هينفع مع العيال اللي طالعة دي. عاوزين حاجات جديدة وأفكار جديدة، فصعب على الكبار يعني كوب يعني. لكن مش ممكن الأمومة يستغنى عنها، الأمومة ملهاش تمن. فكون الخادمة الكبيرة دي أم وسط الخادمات والأطفال دي عزة، دي نعمة كبيرة أوي. تسمع دي وتطبطب على دي وتشجع دي، بس مش لازم هي اللي تقوم بمهارة التلقين والإلقاء والإعداد. لا لا، نسيب ده للجيل الأصغر اللي ممكن يبتكر أكتر. مش عارفة ألاقي خدمة، روحوا لأبائكم وقولوا لهم شوفوا لنا خدمة. طيب طبعا لو درستوا كرازة يا جماعة، هنا حواليكم الناس 8 من 10 ما يعرفوش ربنا يعني، فالحصاد كتير جدا. فالخدمة الأساسية في رأيي هنا هي خدمة الكرازة، ان انتوا تنتبهوا ان كل اللي حواليكوا دول ماشيين في الضلمة فعاوزينهم يشوفوا النور. طبعا هي محتاجة لغة شوية، لكن صدقوني انا اعرف ناس في امريكا وفي استراليا بالرغم ان اللغة مش مساعداهم، بس من كتر الغيرة اللي في قلبهم بينكشوا الناس طول النهار في الشوارع وفي السوبر ماركت بينكشوا وبيتكلموا عن ربنا ببساطة وبتلقائية وبلغة ركيكة يعني، والناس بتفرح بيهم وفي ناس بتتأثر بيهم. فهي الحكاية محتاجة نار جوه القلب، لكن يعني احنا ساعات بنخجل ان احنا نتكلم عن ربنا بنخاف. طب والناس دي مش بشر؟ وكثير منهم ناس طيبين لو لقوا ان في حد بيحبهم وعاوز يعني ينورهم بيستقبلوا منه كلام وبيفتحوا له الباب وكل حاجة. ليه لازم اعترف لأبونا اذا كنت بعترف لأبويا السماوي؟ هو ربنا حط النظام كده، واللي بيعترف هيدوق حاجة حلوة غير انه بيعترف في الصلاة. ما طبيعي الاعتراف جوه الصلاة سامحني يا رب، لكن أبوة الكاهن بتحقق حاجات تانية، ان هو بيوصل للشخص أبوة ربنا، بيحسسه ان ربنا حاسس بيه، بيقول له مغفورة لك خطاياك بيسمعها بودانه، بيطمن عليه، بيصلي معاه، بيرشده، وكل دي حاجات غالية. فحتى بولس قال إن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس آباء كثيرون، إذا نستخدم كلمة آباء بولس وكان بيقصد بها نفسه كمان، أنا ولدتكم في قيودي، يوحنا الحبيب يقول لشعب الكنيسة يا أولادي. إذا كلمة أبونا دي مش كلمة غلط، دي كلمة طالعة من الكتاب، هل يصح نقولها لحد غير ربنا؟ طبعا يصح، إذا كان يوحنا بيقول لأولاده كده وبولس بيقول له كده وهم عارفين كويس ان المسيح قال ما تقولوش لحد اب، لا تدعونه ابا لان ابوكم واحد في السماء، مقصود بيها مش الحرف طبعا، والا يبقى ممنوع تقول بابا، لو قلت لابوك الارضي بابا تبقى كسرت الوصية. لا، هي معناها ما تتكلش على حد في الدنيا زي اتكالك على ابوك السماء، ما تشكيش لحد في الدنيا زي شكواك لابوك السماء، لكن كون يكون لك أب على الأرض يمثل أبوة الله. طب ما دي نعمة، أعطيهم رعاة حسب قلبه. طب ما أنت الراعي الصالح تجيب رعاة ليه؟ هلا معلش، ما هم دول هيشتغلوا شغلتي، هيبقوا هم دول وكلاء عني. فالكهنوت رعاة على شبه الراعي الصالح، وكلاء عن المسيح وهو الايه رئيس الكهنة الأعظم. ازاي اعرف ان انا قمت بواجبي ولا لومش نفسي؟ في الغالب يا جماعة كلكم بتقوموا بواجباتكم لكن بتفضلوا قلقانين لنكون ما عملناش المطلوب، في الغالب بتبقى دي الحالة المكررة. فرأيي بالراحة كده الواحد يكتب او يفكر بالراحة مطلوب اعمل ايه، 1 2 3، طب عملتهم خلاص اسكت وصل، خلاص الباقي عليه هو. طب جدفنا والبحر مش راضي يهدى، شلنا المية والمية مش راضية تخلص من المركب، خلاص يا نغرق يا يتصرف بس، وفي الحالتين هنفضل بنتفرج عليه. عاوزنا نغرق وماله، عاوزنا يجي هيجي وهيتصرف في الوقت المناسب. احساس التقصير عالي جدا، اسئلة كتيرة بتقول بلوم نفسي ومش قادرة اشوف اني مش مقصرة، ده بيضيع السلام. طبعا موضوع الهجرة انا هقول حاجة ربنا يستر محدش يتعب منها، كون واحد في لحظة يحس ان هو ساتسفايد من الهجرة وخلص ورقه ومش لاقي نفسه قوي في البلد دي يرجع مصر، ده مش مجنون. لانه انا بأفاجأ ان لما حد فيكم هنا بيفكر يرجع مصر الناس كلها بتبصله على انه ده مش عاقل. طب ومال احنا كلنا مجانين في مصر يعني ولا ايه؟ مصر بخير ومصر جميلة وهتبقى احلى واحلى. لو واحد مش لاقي نفسه طب ليه يفضل عايش دايما زي التايه وهو لسه يقدر يعيش في بلده؟ اذا كان يقدر يعيش في بلده وله رسالته، طب ما يرجع بلده يبقى له رسالته. أنا بقول الكلام ده بس مش عشان أشكك حد، لكن أنا ملاحظ أن كتير من الناس قاعدين لمجرد أن حاجة خسارة. هو إيه اللي خسارة بالظبط؟ فكروا فيها، خسارة إزاي وأنت قاعد متضايق؟ خسارة طب وبتعمل إيه بالظبط؟ واحد بقى بيشتغل وبيربي عياله في البلد دي وعياله مبسوطين في المدارس، خلاص ده موضوع تاني. لكن واحد حاسس أنه تايه ومش محقق حاجة ومش مبسوط ويقدر يرجع، ايه المشكلة انه يرجع؟ لاني حاسس ان ناس كتيرة خايفة من قرار الرجوع. قرار الرجوع لا يقل جرأة وقوة عن قرار الهجر، بالذات اللي معاهم ورق، يعني اللي خلص ورقه. طب خلص اديك في انجاز معين انت انجزته كويس، طيب خلص ايه المشكلة بقى؟ انت هتقعد لانه معاك ورق؟ ما هو ده برضو معنى مش عقلاني قوي. انت تقعد في المكان اللي ليك فيه رسالة، واللي تحس فيه بربنا اكتر، واللي بتعمل فيه حاجة مفيدة. لكن هتقعد لمجرد انه حكمت كده؟ لا، هي ما حكمتش، ما انت عندك فرصة لسه جنسيتك المصرية ما وقعتش منك، ما بياخدوش الجنسية من حد. انا يمكن عشان بحب مصر بقول كده، لكن انا بقولها كمان نتاج قعدات كتير مع ناس كتير زي اللي خايفين ياخدوا خطوة التراجع، مع انها مش مفهاش غلط. صلي كويس ويمكن تكون ده المطلوب منك. بخاف من التجارب لدرجة بخاف من ربنا يعني يجيب لي بكرة واحدة تجربة. طبعا الخوف الزيادة ده يا جماعة ضعف إيمان. ربنا أب، وأب طيب جدا وما بيأذيش ولاده أبدا. كونه ممكن يأدب، القديس بولس يقول كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح؟ يعني أهالينا لما ربونا يأدبونا بس كنا نحبهم. طب أبو الأرواح بقى اللي يعني أبو الكل وأطيب من الكل، أخاف منه ليه لما يأدب؟ حتى لما يأدب هيأدب لخلاصي، مش هيأدب لأذيتي. سؤال أخير عشان تاخدوا بريك عشان ما تناموش. بنت يعني صغيرة بتقول، شابة يعني بتقول أنا متعلقة بشخص معين. بصوا يا بنات خليكوا تقال من فضلكم، خليكوا تقال. أي بنت بتبين أنها متعلقة بشاب بيبص لوحدة تاني، حتى لو البنت كويسة أوي، هما الولاد عينيهم فارغة كده. فخليكوا تقال لو سمحت. الحاجة التانية، لو أنت صغيرة كده ما تعرفيش مشاعرك دي مظبوطة ولا مش مظبوطة، لأن الكتاب بيقول القلب أخدع كل شيء. يعني 17-18 سنة ممكن يكون إعجابها ده مش ناضج، تيجي في 20-22 تلاقي ان في شخص تاني هو اللي انسب. طب لو ارتبطت بدري كده يبقى اختارت غلط وكعبلت نفسها في موضوع مش مظبوط. فخليكوا ايه، هادين شوية وحكماء، وربنا يفرح الكل. الهنا كل مجد وكرم الابد. الساعة 1 نبتدي السيشن الاخراني. تفضل.